قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه في صحيح مسلم. قبل أن أبدأ بالدرس الجديد من الفقه الميسر، وما زلنا في أحكام الطهارة 2، أقوم بعملية مراجعة معكم، والمراجعة ولله الحمد والمنة مفيدة، إما أن تذكرك بمعلومات قد نسيتها أو أن تثبت المعلومات التي كانت عندك. الطهارة ظاهرة وباطنة، ثم قلنا إن الطهارة الفائدة منها شيئان، ما هما؟ ما الفائدة من الطهارة؟ رفع الحدث، أحسنت، وإزالة الخبث. رفع الحدث هذا شيء معنوي. الآن إنسان ما توضأ، يتوضأ ليرفع الحدث، هذا المعنى المعنوي، ليصلي. لكن إنسان قضى حاجته، لابد من إزالة الخبث، لابد من غسل العضو بعد خروج هذه النجاسة. طيب، إزالة الخبث ورفع الحدث، أيهما الذي يفتقر إلى نية، لابد من نية؟ رفع الحدث. إذا أردت أن أتوضأ لابد أن يكون عندي نية. وسأل أحد الإخوة في الأسبوع الماضي عن مسألة النية، هل لابد من النطق بها؟ لا، بل النطق بها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ماذا نقول، عشرات المرات؟ لا، مئات المرات، آلاف المرات، وما ذكر من طريق واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتوضأ يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر أو صلاة العصر، أو نويت أن أصلي الظهر، أو نويت أن أصلي العصر. أصلا بمجرد أن يؤذن الظهر أو العصر أو المغرب ينقدح في قلبك مسألة النية، فأنت خرجت الآن لتتوضأ لهذه الصلاة، وخرجت من البيت لتصلي هذه الصلاة، فالنية قد انقدحت في نفسك. فلا يوسوس الإنسان في مسألة النية، لأن بعض الناس يتعب من مسألة النية تعبا شديدا قبل أن يكبر: نويت نويت نويت، يريد أن يستحضر النية. هي النية أصلا تأتي هكذا، فإذا وجدت من نفسك تعبا شديدا ووسواسا عظيما اترك مسألة النية، صلي على ما أنت عليه، لا تستحضر النية ولا تتطلب هذه النية. ننتقل إلى مسألة ثانية في المراجعة. كان السؤال هكذا: هل تزول النجاسة بغير الماء؟ نريد رفع اليد حتى ما تختلط علينا الأسماء. نعم، تزول النجاسة بغير الماء. يعني لو كان فيه أكرمكم الله بول على بقعة أو على ثوبي، هل لابد من الماء حتى تزول هذه النجاسة؟ ها؟ لا. طيب، مثل ماذا يزيل هذه النجاسة؟ ها؟ التراب، لو أزالها بالتراب، أو علق ثوبه على الهواء 5 دقائق 10 دقائق حتى يبست هذه أو نشفت هذه النجاسة الرطبة، أو جاء بسائل آخر، شامبو، صابون، أي سائل طاهر، أو حتى لو، يعني هذا افتراض يفترضه الأخ، لو قال إنسان: أنا ما عندي إلا شاهي، نقول يصح. صحيح أن ثوبك سيتسخ، لكنه سيتسخ بإيش؟ بطاهر، ويزيل الشيء النجس، فتصبح صلاتك صحيحة. نحن نفترض افتراضات حتى وإن لم تحصل، لكن يتصورها الإنسان ثم يطبقها على واقعه. سؤال ثالث: قلنا إن الصحيح في أقسام المياه عند أهل العلم، كم قسم يا عبد الله؟ أنها قسمان، ما هما؟ طهور ونجس. ونزلنا من السماء ماء طهورا والنجس هو ما تغير بنجاسة. تعريف أهل العلم للماء الطاهر أنه ما تغير بشيء طاهر، فإذا تغير بشيء طاهر انتقل من مسمى الماء إلى شيء آخر. يعني ماء وقعت فيه حبة شاي فأعطته لونا بسيطا، ما زال يسمى إيش؟ ماء. لا، ما زال يسمى ماء. طيب وضعت ثنتين ثلاث أربع حتى لونه فأصبح الآن بدلا من أن كان ماء أصبح إيش؟ شاي. انتقل إلى اسم آخر. هذا هل يصلح أن أتوضأ به؟ لا، ما أتوضأ به، ما أتوضأ به. ننتقل إلى سؤال ثالث أو رابع في المراجعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة شطر الإيمان، كلمة شطر الإيمان. ما هذه الكلمة؟ من ينطقها بالشكل الصحيح؟ لا، الطهور يقول الطهور شطر الإيمان بالضم، لكنها الطهور وليست الوضوء. الطهور شطر الإيمان. ما الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور هو عملية التطهر، والطهور هو الماء، هو الماء نفسه. وقلنا حتى ما تنساها تذكر قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها. فلما كانت بالفتح الوقود معناته نفس ما يتوقد بها، ليست التوقد نفسها. طيب، طيب ما معنى شطر الإيمان؟ لا، أنت ما كنت معنا الأسبوع الماضي؟ جيد، جزاك الله خير، نعذرك. سميش نصف الإيمان، الشطر بمعنى نصف، والإيمان يقولون ظاهر وباطن، فالإيمان يطهر الباطن والوضوء يطهر الظاهر. أو أن المراد بالإيمان هو الصلاة، لأن الله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا لأنها من أبرز معالم الإيمان هي الصلاة. والصلاة جزء منها تكبير وركوع وسجود، والجزء الآخر منها هو الوضوء. كلمة شطر تأتي في اللغة العربية وحتى في القرآن بمعنى النصف. طيب، وتأتي بمعنى، لا ليس الطريق، ها إيش؟ القاطع. لكن أحسنت، القاطع في اللغة العربية، لكن في القرآن، نحن قلنا في القرآن قال الله عز وجل: فأينما تولوا فولوا وجوهكم شطرة. وش معنى الشطر هنا؟ الجهة. إذن الشطر تأتي بمعنى الجزء، وتأتي بمعنى القطع، وتأتي بمعنى النصف. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام؟ ورأيت يوسف، يعني في رحلة الإسراء والمعراج، فرأيته قد أعطي إيش؟ شطر الحسن، نصف الجمال ليوسف عليه السلام. ويأتي الشطر بمعنى الجهة، فولوا وجوهكم شطرا. سؤال يسير: ما حكم استعمال، ما حكم التطهر بالماء المستعمل؟ رجل توضأ قبلي بماء فأبقى شيئا من الماء، فأنا جئت لأتوضأ به، ما حكمه؟ ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ تقول أنت لا يجوز. طيب، يجوز، أحسنتم. والدليل؟ جيد، لأنه ترى أحيانا الواحد يسأل عن الدليل، فجيد أن يستحضر الدليل. أن المؤمن لا ينجس، أحسنت. يعني يمكن أن نقول إن الدليل الأصل، يعني أنت أحضر لي دليل على أن هذا الماء قد تنجس بعد طهارته، ومع ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، فلما توضأ المؤمن لم ينجس هذا الماء. كذلك في أدلة نص، نحن قلنا هذا، لكن نريد دليل النص في المسألة. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم تفضل توضأ بفضل ميمونة، ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها توضأت فبقي منها ماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه. طيب لو قال واحد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول الخصوصية تحتاج إلى دليل. والأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته إلا إذا جاء نص يدل على أنه خاص له. فلو جاءت امرأة مثلا الآن لمثلا مؤذن المسجد الشيخ عبد الوهاب وقالت أنا أعرض نفسي لك فإن وافقت تزوجتني، يجوز؟ كيف؟ هذا اللي هو يبيه. لكن هل يجوز؟ لا ما يجوز. هذا يجوز لشخص واحد، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين، يعني بدون ولي أمر ولا مهر، خلاص توافق تصبح زوجتك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة في المراجعة، ما حكم استعمال ماء زمزم لإزالة الخبث ولرفع الحدث؟ جائز؟ يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز. أيوة طيب جيد. على كل حال هذا تفصيل لبعض أهل العلم، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز، أنه يجوز لإزالة الخبث ولرفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر عن طريق الوضوء أو الحدث أكبر عن طريق الاغتسال. وليس هناك دليل يدل على 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 كراهة فضلا عن التحريم، إنما هي أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى. ننتقل الآن إلى درسنا الجديد. أول هذه المسائل، وغالب التفريعات ستكون على هذه المسألة الأولى الكبرى، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم في الدنيا من هم؟ الكفار. ولنا في الآخرة أي أهل الإيمان والإسلام. طيب نرجع إلى الحديث مرة ثانية، لا تشربوا، هذا حرف إيش؟ نهي. والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، إذن هذا حرام. لو جاء إنسان بإناء من ذهب أو من فضة ليشرب الماء، نقول هذا حرام في شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا حرام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لو جاءت صحفة صحن لكنه من ذهب فلا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا مسألة مهمة يتفرع عليها الإجابة على كثير من المسائل، هل هذا الحكم خاص بالأكل والشرب فقط أم أنه يعم سائر الاستخدامات؟ يعم سائر الاستخدامات. جمهور أهل العلم على أن النهي يشمل سائر الاستخدامات. مثل إيش؟ لو قال واحد أنا ما أكلت في إناء الذهب والفضة ولا شربت فيهما لكني توضأت، أنا اشتريت هذا الإناء من الذهب والفضة لا للشرب ولا للأكل، لكني أصب فيه الماء ثم أتوضأ، أو إذا ذهبت للبر أخذه معي أصب فيه الماء وأتوضأ، أو أبرد فيه الماء ثم أشربه، ماذا نقول؟ نقول الحكم واحد، لا يجوز، الحكم واحد. لو قال واحد أنا الإناء الذي عندي ليس للشرب وإنما هو لتجميل البيت، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن العلة تدل على أن الحكم يشمل هذه الصور كلها. طيب لو كان الإناء جزء منه من ذهب والباقي من خشب، جزء منه من ذهب والباقي من حديد من نحاس، نقول كذلك لا يجوز. يعني الإناء أو الصحفة الصحن الذي من ذهب خالص أو من فضة خالص أو مموه بالذهب والفضة، ما معنى مموه؟ يذاب الذهب أو الفضة ثم يلقى فيها الإناء فيلتصق بها شيء من الذهب والفضة فيصبح مموه، أو المضبب، يعني قطعة مثل الصحيفة من ذهب أضعها على الإناء، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. وبناء على هذا أهل العلم حرموا على الرجال أشياء كثيرة من الذهب بموجب هذا الحديث، وأحاديث أخرى، يعني من يذكرنا بأحاديث أخرى تخدم نفس الباب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أحسنت يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل خاتما من ذهب ثم ألقاه، حتى قيل لهذا الرجل: خذ هذا الخاتم. قال: والله لا أخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا تشنيع على استخدام الذهب والفضة، لأن استخدام الذهب والفضة في الآنية في الأكل والشرب وما شابهها يدل أولا على الكبر، ثم إسراف، ثم تشبه بالكفار، لأن النبي قال: فإنها لهم في الدنيا، يدل على أنه لا مانع عندهم، بل ربما كان ديدنا عندهم أن يستخدموا الذهب والفضة في الأكل والشرب. كيف؟ أحسنت، وكسر لقلوب الفقراء. طيب، وبناء عليها جاءت إجابات أهل العلم. ما حكم لو لبس الرجل ساعة من ذهب أو مموهة بالذهب أو المهم فيها جزء من الذهب؟ لا يجوز. قلم من ذهب؟ لا يجوز. نظارات من ذهب؟ لا يجوز. طيب، سن من ذهب؟ قال أهل العلم: عند الحاجة. استدلوا بحديث عند مسند في مسند الإمام أحمد أن أحد الصحابة قطع أنفه في الجاهلية، فاستبدل به أنفا من فضة فأنتن، فوضع بدلا منه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أنفا من ذهب. فلو أن الإنسان وضع سنا من ذهب للحاجة، أو لم يذهب السوس إلا بشيء من الذهب، أو لم ترتبط الأسنان إلا بشيء من ذهب عند الحاجة، فلا مانع. وهذا يجرنا إلى سؤال آخر: طيب لو مات هذا الإنسان ماذا نفعل بهذا السن؟ ها؟ يخلع ما دام الأمر يسيرا، أما إذا خشي من سيالان دم لا ينقطع، أو من حصول مثلة به، أو حصول أضرار، فهنا يترك. فما لم يكن هناك ضرر والأمر يسير يخلع، أما إذا كان الأمر صعب ويحتاج إلى عمليات ونقل هذا إلى مستشفيات أو كذا، فهنا يترك. طيب، ننتقل إلى المرأة. هل المرأة تأخذ نفس الأحكام هذه؟ لا تقل هكذا، لأنه ليس على الإطلاق. فمثلا، هل للمرأة أن تأخذ ساعة من ذهب؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب للنساء والحرير للنساء وحرمهما على الرجال. طيب، سؤال: لماذا قلنا أنه يجوز للمرأة أن تلبس ساعة من ذهب؟ لأن الساعة حلي فيجوز لها. لكن هل يجوز للمرأة أن تتخذ قلما من ذهب؟ ها؟ لا، لأن القلم ليس حليا، انتبهوا، ليس حليا. فلذلك لو قالت المرأة: أنا سأخذ قلما من ذهب، نقول لا، لأن القلم ليس من الحلي. هل يجوز للمرأة أن تضع أسنان من ذهب؟ نقول: إن كان من عادة هؤلاء الناس أن سن الذهب من الحلي فتتخذه. كذلك لو وضع الإنسان، وبعض القصور الكبيرة لأهل الترف والسرف والتبذير يضعون الصنابير حنفيات الماء، مثلا المقبض من ذهب، وكذلك مقبض إيش؟ الباب يضعونه من ذهب، أو مصبوغ بماء الذهب، هذا كله لا يجوز، كله لا يجوز، وهذا إسراف. ولو وضعوه بشكل آخر أخف من ذلك وبطريق جائز، ووضعوا هذه الأموال الزائدة في الفقراء والمساكين، لا أقول المساكين الذين ليس عندهم مقبض من ذهب، ما عندهم باب أصلا، ما عندهم بيت أصلا حتى يكون عندهم مقبض من ذهب، لكن بعض الناس يوفق للخير وبعض الناس يخذل والعياذ بالله. المسألة الثانية، هل يجوز استعمال أواني المشركين؟ هل يجوز استعمال أواني المشركين؟ افترض سافرت إلى بريطانيا واستأجرت هناك شقة أو في الفندق وكان فيه أواني حتى تطبخ بها، وهؤلاء ربما يطبخون إيش؟ الخنزير، وربما يشربون فيها إيش؟ الخمر، فهل يجوز استخدامها؟ الأصل أنه إيش؟ يجوز، لأن الأصل في هذه الأعيان أنها طاهرة طاهرة، ما لم أتأكد أن فيها نجاسة وإلا فالأصل أنها طاهرة. يعني لو جاء واحد من زملائي مثلا سافر معي وقال يا أخوي خالد ترى احتمال كذا، احتمال هذه ما تزيلها عن الأصل، احتمال هذه ما تزيلها عن الأصل، لأن الأصل أنها طاهرة أنها طاهرة. فإذا خشيت يعني احتمال كبير أنهم استخدموها أغسلها ثم أستخدمها. طيب هل هناك أدلة على ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة بعدما فقدوا الماء حتى وجدوا امرأة مشركة. لماذا أنا أقول مشركة وأرفع صوتي؟ يعني مشركة أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب فهم أقرب إلينا من المشركة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد معها الماء في مزادة في قربة، فأخذ منها الماء وأعطى الصحابة فتوضأوا وشربوا واغتسلوا، ولو كانت أوانيهم أو أوعيتهم فيها نجاسة لنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأصل فيها الجواز، على أن الأصل فيها الجواز. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة في صحيح البخاري لما قدمت تلك المرأة من يهود خيبر، ماذا قدمت له؟ لا، ليس العجل، قدمت له شاة مسمومة. طيب هي طبختها بماذا؟ ها؟ بأواني لهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نأكل منها لأنها طبختها بأواني نجسة، لا، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. طيب لو طبخ لك، طبخ لك إنسان ملحد في بعض، مثلا إنسان سافر للصين، أنا كثير من التجار والشباب يسافرون للصين لأجل التجارة، والصين جزء منها شيوعية لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر، وطبخ لك، طبخ لك مثلا اشتقت للرز واللحم فطبخ لك، يجوز أن تأكل؟ يجوز. طيب لو ذبح لك ثم طبخ لك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، لأنه مشرك. طيب لو كان يهوديا أو نصرانيا؟ نعم يجوز، ذبائحهم جائزة ما داموا يذكرون اسم الله عز وجل عليها، وهذا هو الأصل في دينهم. المسألة الثالثة، الآن بدأنا بمسائل إلى حد ما فرعية، ما حكم لبس الرجال للسلاسل؟ قبل أن نبدأ بهذه المسألة، لبس النساء للسلاسل جائزة، طيب من ذهب؟ من فضة؟ جائزة. طيب الرجال؟ نقول غير جائزة، لو كانت مجرد سلسلة غير جائزة، لأن الرجل غير مفتقر للتحلي، الرجل كامل برجولته بعكس المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، والله عز وجل يقول أومن ينشأ، ينشأ في الحلية، كأنها خرجت من وسط الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي محتاجة إلى أن تكمل النقص الذي عندها بهذا التجمل. إذن الرجل ما يجوز أن يلبس سلسلة، والذين يلبسون السلاسل لغرضين، الغرض الأول إما تقليد للغرب، رأى لاعبا غربيا يلبسها، رأى ممثلا، رأى مطربا فيلبس، والغرض الثاني بعضهم يلبسها يظن أنها تحميه، يعني من باب الحرز، فيقول هذه السلسلة مقروء القرآن فيها، هذه السلسلة أخذتها من مثلا كيف، من رجل صالح، أحسنت، من رجل صالح، هذه لا تحميك، الذي يحميك هو الله عز وجل. قابلت، كنت في الشام، ويسر الله أني خطبت الجمعة هناك. طبعا أنا أقصد بالشام الشام يعني منطقة الشام كاملة، لا الشام الذي هو دمشق. فبعد ما انتهيت من خطبة الجمعة جاءني شاب فسلم علي يشكر على الخطبة، فرأيته قد وضع سلسلة وقلادة، فقلت له عندي سؤال، لماذا تلبس هذه القلادة؟ مباشرة أراد أن يقطعها. قلت أنا ما قلت لك اقطعها، أنا ما طلبت منك أن تقطعها، أنا سألتك لماذا تلبسها، فإن كانت خيرا لبست أنا مثلها، وإن كانت لا تجلب لك الخير ولا تدفع عنك الشر قطعتها فأصبحت مثلي. فجاء يعني أحد الكبار عندهم قال اقطعها اقطعها. قلت لا يا أخي، أنا أريد أن يقطعها من هنا قبل أن يقطعها من هنا، لأنه لو قطعها من هنا وش اللي يحصل؟ بعد ما يبتعد عني سيلبسها مرة ثانية، لكن إذا قطعها من هنا خلاص لن يعود. وذلك مهم أن الإنسان يعني إذا فعل الشيء يفعله بقناعة، أو إذا ترك الشيء يتركه بقناعة، هذه ما تهزه الرياح، وإنما القناعة تثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول يزداد هذا التحريم في لبس السلسلة إذا كانت السلسلة من ذهب، ويزداد هذا التحريم مرة ثانية إذا كان في هذه السلسلة تصاوير، ويزداد هذا التحريم في السلسلة أو في القلادة في الرجال إذا كان في السلسلة إيش؟ لا ليس طلاسم، صليب، أحسنت، صليب، هذا أشد أنواع التحريم. أما المرأة فيجوز لها، يجوز لها، نقول يجوز لها أن تتحلى بالذهب، لكن صليب لا ما يجوز، امرأة مسلمة تحمل الصليب ما يجوز، ما يجوز في شرع الله. حتى وإن قالت أمي المسلمة تضع صليبا مجتمعي، نقول في شرع الله لا يجوز، وافعلي ما شئت، والذي سيسألك هو الله عز وجل. الآن أختم معكم بحديث خمس من الفطرة، نعلق عليه شيئا يسيرا على عجل، لأن درسنا اسمه الفقه الميسر، ثم بعد ذلك نختم هذا الدرس. ماذا قلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خمس من الفطرة. في الحديث الآخر في الصحيح إيش؟ عشر من الفطرة. خمس من الفطرة، عشر من الفطرة. دعونا نعدد هذه الأشياء. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عشر من الفطرة قص الشارب. والذي ورد في الشارب قص الشارب، حف الشارب، جز الشارب، يعني ما ورد إيش؟ ما ورد إيش؟ حلق الشارب. ولذلك ليس من السنة حلق الشارب بالكلية، إنما السنة أن تنهك هذا الشارب، تزيد من قصه، تزيد من جزه، أما الحلق فلم يرد في نص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو السنة. أنا أقول السنة أن لا يحلقه حلقا، إنما يزيد في قصه، يزيد في قصه، يزيد في إنهاكه هذا القص، أما الحلق فلا. نعم، هذا غير صحيح، لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض أهل العلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه شيئا، وهذه الآن أصبحت موضة، طبعا ما أراها عندنا في الجزيرة العربية، لكن في الشام، في الشام موضة الشارب، يعني أشكال وأنواع، على تحت يوصله باللحية يعمل به، يعني الشارب هذا علامة الرجولة عندهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السنة، سأرجع إليكم سأفتح مجال الأسئلة بعد قليل حتى ما ينقطع حبل أفكاري في المسألة. فيقول النبي ليس منا من لم يأخذ من شاربه شيئا، ليس منا، هذا تحذير، إذن خذ من شاربك ولو شيئا يسيرا. قلنا الأول إيش؟ قص الشارب وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية. والروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا معي: إعفاء اللحية، وفر اللحية، وفر اللحى، إرخاء اللحية، أطيلوا، أما أعفو، أحسنت، أما أكرم اللحى فليس صحيحا، هذه ليست صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه أنه أخذ من لحيته شيئا. وبعض أهل العلم يرى أن الإنسان يجوز له أن يأخذ من لحيته طولا وعرضا ما زاد على القبضة في الحج أو في العمرة كما كان يفعل ابن عمر، وقد ثبت عنه ذلك في الصحيح. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، لكن هذا الحديث غير صحيح، هذا حديث باطل، باطل، لأن فيه رجل يقال له عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، إنما الذي ورد عنه هو ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي له الأسوة المطلقة لم يكن يأخذ من لحيته شيئا. إعفاء اللحية والسواك، والسواك، والسواك في كل وقت سنة، وفي أوقات معينة يعني يكون الاستحباب أكثر، مثل عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند القيام من النوم، عند الوضوء، هذه يستحب فيها بشكل أكثر. طيب، السواك الأفضل باليمين أو باليسار؟ من قال باليمين؟ لماذا؟ لماذا باليمين؟ باليمين، يريد أن يصلي باليمين ينظف باليسار، هذا تفصيل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن الصحيح الذي أراه من أقوال أهل العلم، ولا الإنسان ما يستطيع أن يرى رأيا مستقلا، أنه باليسار على طول الخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فما تستطيع حتى قبل الصلاة أو عند قراءة القرآن، أنت لماذا تتسوك؟ للتطهر. إذن مسألة التطهر ما تستطيع أن تنفك عنها، وهذا الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمسألة ترى يسيرة، يعني ما يشدد بعضنا على بعض في مسألة السواك. لو تسوك باليمين، لأن بعض الناس يقول: والله حاولت أتسوك باليسار بس ما أستطيع، سبحان الله أحيانا أدمي اللثة عندي بسبب أني لا أستطيع التسوك باليسار. عند الاستحضار، ما معنى الاستحضار؟ أحسنت، عند الاستحضار يعني قبيل الموت، قبيل الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. الوقت مناسب ولا نختم؟ ها؟ طيب، أنا أريد تقللوا لي الأسئلة حتى أكمل ثم نأخذ الأسئلة فيما بعد. سم آخر سؤال. السنة باليسار، باليسار، الله يوفقنا وياك. لكن لو تسوك الإنسان باليمين لا مانع. نكمل يا أحبابي، أنا سأجعل وقتا للأسئلة. والسواك والاستنشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وقص الأظفار، قص الأظفار، أصبحت تربية الأظفار الآن موضة، وخاصة إيش؟ البن الخنصر، الخنصر عند الرجال وعند النساء يربيه، وهذا كله من تزيين الشيطان، وإلا والله ليس من الجمال في شيء، ليس من الجمال في شيء. وتجد بعض الناس إما أن يكون مربيا لأظفر الخنصر أو يكون مهملا في أظافره، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر في تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوما، بل لو كان ممن تنبت هذه الأشياء عنده بسرعة يجب عليه أن يطبق فيها سنن الفطرة حتى ولو قبل 40. وقص الأظفار وغسل البراجم، وغسل البراجم، أحد يعرف البراجم؟ اللي ها؟ أحسنت، العقد الموجودة في الأصابع، العقد الموجودة في الأصابع، لأنه يمكن تجمع الأوساخ. ونتف الإبط، إن استطاع على نتف الإبط وإلا يحلقه. وترى كثير من الناس وحتى من الشباب ومن الشباب الطيب يهمل في هذه القضية، يهمل إهمالا عظيما، مع أن الحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى الآن المزيلات اليسيرة، يعني بعض المزيلات أو المكاين يعني في دقيقة واحدة وقد انتهيت، في دقيقة واحدة وقد انتهيت. وسبحان الله يشعر الإنسان بسعادة إذا تطهر، الآن إذا اغتسل يشعر بسعادة. ولا تنسى أنك ستخالط الناس، والناس بطبعهم كما هو طبعك يحبون الإنسان الجميل في مظهره الجميل في رائحته، فجيدا الإنسان ينتبه لهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على مسألة النظافة والطهارة، خاصة حينما تقابل الناس. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء المراد بها الاستنجاء. قال مصعب أحد الرواة: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. طيب، في حديث خمس من الفطرة، في واحدة ما ذكرت في هذا الحديث، من يقتنصها، من يلتقطها؟ أحسنت، والله أحسنت، تمام عليك، الختان. وما يتعلق بالختان والحديث عن حكم الختان وما حكمه بالنسبة للرجل والمرأة، هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع أحكام الوضوء. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.